قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: طول كتاب الأطعمة. قال: باب ما جاء في إجابة الدعوة. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، لما فرغ المصنف من ذكر ما يتعلق بالأشرفة ما يحل منها وما يحرم، بدأ بذكر الأطعمة، وأورد الترجمة التي هي باب إجابة الدعوة. والدعوة يعني إجابة دعوة أخيك المسلم إذا دعاك لطعام، فإن كان طعام وليمة الذي هو للعرس. فمن العلماء من قال لوجوب الإجابة، وإذا كان لغير العرس فيستحب للإنسان أن يجيب الدعوة لما في ذلك من إدخال السرور على الأخ المسلم. وقد أورد أبو داود حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا دعي أحدكم إلى الوليمة
إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليأتيها.
والوليمة الغالب أنها تطلق على وليمة العرس، هي التي يقال لها الوليمة، التي الغالب عند الأطلاق أنها هي المرادة. وقوله الوليمة يعني كأنها المعبودة في الأذهان التي هي وليمة العرس، وقد تكون ما هو أعم من ذلك، ولكنها في الغالب أنها تطلق على وليمة العرس. فإذا دعي الإنسان إلى وليمة فليأتها، أي يجيب الدعوة. نعم.
ترجمة: باب ما جاء بإجابة الدعوة.
في إجابة الدعوة يعني إجابة الداعي للطعام، وهو يشمل الوليمة وغير الوليمة، يعني وليمة النكاء التي هي وليمة الزواج والنكاح، وغيرها من الدعوات الأخرى التي هي غير هذه الدعوة التي هي الوليمة.
حكم الإجابة؟
الإجابة كما قلت يعني بعض العلم قالوا أنها للوجوب بالنسبة للوليمة.
إجابة الدعوة
كون الإنسان يأتي دعية للوليمة فيجيبها، وإذا كانت غير وليمة الزواج فهو يجيبها ولكن على سبيل الاستحباب.
قال: حدثنا القعنبي.
القعنبي عبد الله بن مسلمة بن قعنب، ثقة أخرج له الكتب إلا ابن ماجه.
عن مالك.
عن مالك بن أنس إمام دار الهجرة المحدث الفقيه، حديثه أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن نافع.
نافع مولى بن عمر، ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن
عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، أحد العباد الأربعة من الصحابة، وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الإسناد رباعي، وهو من أعلى الأسانيد عند أبي داود رحمه الله.
يقول السائل: ما وجه تأخير كتاب الأطعمة عن كتاب الأشربة مع أن الأكل مقدم على الشرب عادة؟
كما هو معلوم الترتيب يعني عند أبي داود، كثيرا نجد ونشاهد أن هناك أبواب أو كتب تأتي كانت أنت لن تكون في مكان آخر، وقد عرفنا فيما يتعلق بالعبادات المصوم تأخر حتى بعد النكاح وبعد عدة كتب أخرى، وكان المناسب أن يأتي به مع العبادات وبعد الزكاة وقبل الحج كما هو المشهور عند العلماء من المحدثين والفقهاء، وكما جاء ذلك مرتبا في الأحاديث في حديث جبريل وغيره: سبحان الله وملائكته وكتبه ورسله، أنشر الله ونحن رسوله تقيم الصلاة في الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. فالكتب كما هو معلوم في أحيانا الكتاب من ناحية الترتيب ليس واضح يعني ذكره في المكان الذي أولد فيه.
قال: حدثنا مخلد بن خالد قال: حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله.
ويمكن أنه إذا كان معقود أن الماء هو الذي لا يستغنى عنه وهو الذي تكون به الحياة، وجعل الله من الماء كل شيء حي، قد يسترني إذا كان عن الطعام ولا يسترني عن الماء. يعني قد يكون يعني هناك وجه إذا كان مقصود تقديم الأسئلة على طعام.
قال حدثنا مخلد بن خالد قال حدثنا أبو أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمعناه زاد فإن كان مفطرا فليطعم وإن كان صائما فليدعو.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله بمعناه وفيه زيادة فإن كان مفطرا فليطعم يعني يأكل وإن كان صائما فليدعو يعني يدعو لأهل الزواج ولأهل الوليمة يعني يدعو لهم بالتوفيق وأن يجمع الله بين الزوجين على خير فيكون حضوره فيه إدخال السرور وحصول الدعاء وحصول الدعاء وإذا كان مفطرا فليطعم لأن يشارك في الطعام.
قال حدثنا مخلد
معنى هذا أن لكن ليس بلازم ولكن الحضور هو الذي أمر به الحضور هو الذي أمر به وإجابة الدعوة هو الذي أمر به ولكن الأكل ليس مأمورا به بمعنى أنه لا بد منه فيمكن الإنسان يعني يحضر وقد لا يشتهي الطعام وقد يكون صائما وقد يكون هناك يعني شيء يعني مع الإنسان يعني لا يشتهي الطعام.
قال حدثنا مخلد بن خالد
مخلد بن خالد ثقة أخرج له
مسلم وابو داود
أخرجه مسلم وابو داود
عن أبي أسامة
عن أبي أسامة حماد بن أسامة ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن عبيد الله
عن عبيد الله بن عمر بن العمري المكبر المصغر وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن نافع عن ابن عمر
عن نافع عن ابن عمر وقد نرى ذكرهما.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرفا كان أو نحوه.
ثم ورد أبو داود حديث ابن عمر من طريق أخرى إذا دعا أحدكم أخاه فليجب عرفا كان أو نحوه يعني عرفا يعني دعوة الزواج أو غير ذلك أو نحوه مثل دعاء العقيقة أو غيرها من الدعوات فليجب. ولكن كما هو معلوم الوليمة أو فيما يتعلق بوليمة الزواج تختلف عن غيرها.
قال حدثنا الحسن بن علي
الحسن بن علي السلواني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا النسائي
عن عبد الرزاق
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن معمر
معمر بن راشد الأزدي البصري ثم اليماني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن أيوب
أيوب بن أبي تميم البختياني ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة
عن نافع عن ابن عمر
عن نافع عن عمر وقد نرى ذكرهما.
قال حدثنا ابن المصفى قال حدثنا بقية قال حدثنا الزبيدي عن نافع بإسناد أيوب ومعناه.
ثم ورد أبو داود الطريق عن الحديث من طريق أخرى وهو مثل ما تقدم.
قال حدثنا ابن المصفى
ابن المصفى محمد المصفى وهو صدوق كثير الخطأ
له أوهام
كثير له أوهام صدوق له أوهام
خير أبو داود النسائي بن ماجه
خير أبو داود النسائي بن ماجه بقية بن الوليد وهو صدوق يجلس أخرج حديث البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن الزبيدي
عن الزبيدي محمد الوليد الزبيدي ثقة أخرج أصحاب كتب الستة إلا الترمذي
عن نافع بإسناد أيوب ومعناه
عن نافع بإسناد أيوب ومعناه.
قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دعي فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك.
ثم ورد أبو داود الحديث حديث جابر رضي الله عنه من دعي فليجب فإن شاء طعم وإن شاء ترك يعني معناها أن إجابة الدعوة هي المطلوبة وإذا حضر ليس بلازم أن يأكل فإن شاء طعم إن شاء أكل وإن شاء ترك يعني هو لم يأكل ولكنه كما عرفنا في موضع يدعو إن كان مفطرا فليأكل وإن كان صائما فليدعو وهنا إن شاء أكل وإن شاء ترك يعني حتى لو كان مفطرا ولكن ما يشتهي الطعام أو أنه يعني الطعام في وقت غير مناسب له وعادة أنه لا يأكل في مثل هذا الوقت يحضر ويدعو وليس بلازم أن يأكل.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سفيان.
سفيان هو الثوري. سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الزبير.
أبي الزبير محمد بن مسلم من تدرس المكي صدوق أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنه وهو صحابي أحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الإسناد من الرباعيات التي هي أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا دوس بن زياد عن أبان بن طارق عن طارق عن نافع
عن طارق عن
أبان
بن زايد عن طارق هذه زايد
عن أبان بن طارق عن نافع أنه قال قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله ومن دخل على غير دعوة دخل سارقا وخرج مغيرا.
ثم أرد أبو داود حديث
عبد الله بن عمر
حديث عبد الله بن عمر قال
وسلم من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله
من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله من دعي فلم يجب فقد عصى الله ورسوله. يعني أن إجابة عدم إجابة الدعوة فيها معصية لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. وأن ومن دعي هذا في حق من دعي. وأما من لم يدع وجاء من غير دعوة فإنه يدخل سارقا ويخرج مغيرا. يعني يدخل مثل السارق الذي يدخل بخفية وتستر وعدم بروز وظهور ثم إنه بعدما يظهر يكون يعني غفر بالشيء الذي يريده فيكون يعني ليست كحالة الدخول التي يتستر لأنه كالشخص الذي جاء ليحصل ما يريد فهو متستر وعندما ينتهي يختلف حاله عن حاله قبل ذلك فيكون مثل الذي أضار واكتسب شيئا وخرج به. ولكن الحديث ضعيف فيه من لا يحتج به أبو فيه بعض الرواة لا يحتج بهم فهو غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا مسدد
مسدد بن مسرع ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن دروس بن زياد
عن دروس بن زياد وهو
ضعيف أخرجه أبو داود بن ماجه
ضعيف أخرجه أبو داود بن ماجه.
عن أبان بن طارق
عن أبان بن طارق وهو مجهول الحال أخرج له
أبو داود
أخرج له أبو داود.
عن نافع عن ابن عمر
عن نافع عن عمر وقد مر ذكرهما. قال الحديث هذا الحديث ضعيف وفيه مجهول الحال. نعم.
قال أبو داود أبان بن طارق مجهول.
نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول شر الطعام طعام الوليمة يدعى لها الأغنياء ويترك المساكين ومن لم يأت الدعوة فقد عصى الله ورسوله.
ثم ورد أبو داود حديث أبي هريرة رضي الله عنه شر الطعام طعام الوليمة يعني الذي من شأنه من شأن هكذا أن يدعى الأغنياء ويترك الفقراء مع أن الأغنياء ليسوا بحاجة إلى الطعام والفقراء بحاجة إلى الطعام فيدعى من لا يحتاج إليه ويترك من هو بحاجة إليه ومن لم يجد الدعوة فقد عصى الله ورسوله ومن لم يجد الدعوة فقد عصى الله ورسوله. فمقصود بذلك طعام الوليمة كما عرفنا أن الوليمة عندما يأتي إطلاقها يراد بها وليمة العرس وليمة الزواج. نعم.
قال حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب.
القعنبي ومالك مر ذكرهما وابن شهاب هو محمد المسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الأعرج
الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز الندلي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشهر أصحابه حديثا على الإطلاق.
هل فيه أن وليمة العرس تقدم في النهار لقوله إن كان صائما؟
لا ليس بذلك لأن هذا الإشارة إلى كل إنسان إذا جاء وكانت في النهار إما أن يكون قائما وإما مفترا فهي المهمة توجد الوليمة سواء كانت في النهار أو بالليل.
ذكرنا بأن إجابة دعوة الوليمة واجبة لكن مثل الآن مع تعدد الولائم كثرتها خاصة في الإجازات وربما لا يضعون العشاء أو الطعام إلا بعد تأخير
هذا ما يناسب يعني مثل هذه الطريقة التي يفعلونها يعني يروح أشهر الليل أو قسم كبير من الليل فمثل هذا يعني يعتبر أو يروح لهم يعني مثلا يدعو لهم ويرجع قبل أن يأتي الطعام وقبل أن يأتي وقبل أن يدفن عن الناس.
قوله هو إن كان صائما فليدعو، هل هناك نص معين أو يدعو بما يستطيع؟
ما في يعني يدعو كما هو معلوم الدعاء للزوجين بالدعاء المعروف بارك الله لهما وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، فإذا يعني يدعو بهذا الدعاء، وإذا دعا لهم يعني بدعاء آخر يعني جزاكم الله خيرا وما إلى ذلك، لكن المهم هو الدعاء بالتوفيق يعني للشيء الذي فعل في ولينا من أجله وهو الزواج.
قوله إذا دعا أحدكم أخاه، الأخوة حيث جاءت أسئلة
أخوة الإسلام، المقصود بالأخوة أخوة الإسلام،
حيث جاءت أسئلة فمثلا دعوة المبتدع هل يستجاب لها، ومن دعي إلى وليمة كافر وهو قريب له أو زميل وفي الوليمة أشياء فيها شرك فهل يأتيها أم يتركها؟
إذا كان فيها محذور لا يأتيها، كما كانت لمسلم أو لكافر، الشيء الذي فيه محذور فلا يجوز له أن يحضره ولا يجلس فيه مع أهله، ولكن الكلام فيما إذا كان سليما، والأخوة هنا الأخوة في الإسلام، وإذا كان الداعي مبتدع وكان إجابته فيها فائدة من ناحية استمالته وكون سبب في بدايته فلا بأس، وإن كان يعني ما يترتب على ذلك شيء فإن الأولى له أن لا يذهب.
قال رحمه الله تعالى: باب في استحباب الوليمة عند النكاح. قال حدثنا مسدد وقتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت قال ذكر تزويج زينب بنت جحش رضي الله عنها عند أنس بن مالك رضي الله عنه فقال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أولم على أحد من نسائه ما أولم عليها، أولم بشاه.
ثم أرد أبو داود باب استحباب الوليمة في النكاح، أي أن وضع وليمة بمناسبة النكاح لإظهار الفرح والسرور وشكر الله عز وجل على هذه النعمة وهذا الفضل الذي هو حصول الزواج، أن هذه الأمور المستحبة. وقد أرد أبو داود حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على أحد من نسائه ما أولم على زينب أولم عليها بشاه. وزينب هي بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها، وقيل إن كونها أولم لها بشاه إما أن يكون ذلك لكونها حصل تزويجها من الله عز وجل وأنه زوجه إياها من فوق سبع سماوات، وهذا شيء تميزت به وكانت تفتخر به، فيكون شكرا لله عز وجل على كونه حصل هذا الزواج من الله وأن الله تعالى زوجه إياها، أو أنه حصل اتفاقا يعني أنه كان عنده متيسر يعني في ذلك الوقت مجهولا بشاك. فالوليمة مستحبة، والرسول صلى الله عليه وسلم أولم بالطعام وبغير الطعام، باللحم وبغير اللحم كما سيأتي. وقد جاء في إرشاد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك قوله لعبد الرحمن: أولم ولو بشات، عبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشات. نعم،
الأمر
هو الاستحباب، يعني مو واجب الإنسان يعني يعمل وليمة، ولكن من الأمور المستحبة.
قال حدثنا المسدس وقتيبة بن سعيد،
قتيبة بن سعيد بن جميل ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن حماد
بن زيد ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة،
عن ثابت
بن أسلم البناني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
قال ذكر تزويج زينب بنت جحش عند أنس بن مالك
فقال كذا، فأنس بن مالك رضي الله عنه هو راوي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو خادمه وأحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأسانيد من الرباعية، من الأسانيد الرباعية عند أبي داود. وقتيبة بن سعيد ومسدد الأسانيد الأول في طبقة واحدة لأنهم شيوخه، فلا يقال أنه خماسي لأنهما في طبقة واحدة، وجودهما كوجود الشخص الواحد من حيث الرتبة ومن حيث الدرجة،
ذكرتم أن زينب بن خزيمة
لا زينب الجحش خزيمة خزيمة
سبق لسان
لا كان يقول زينب خزيمة هي زينب الجحش هي التي زوجها الله فوق ثلاث سنوات زينب بن خزيمة هي التي ماتت في حياته صلى الله عليه وسلم ما مكثت عنده إلا أشهر وأما زينب هي التي أول زوجاته وفاة بعد وفاته صلى الله عليه وسلم
قال حدثنا حامد بن يحيى قال حدثنا سفيان قال حدثنا وائل بن داود عن ابنه بكر بن وائل عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولم على صفية رضي الله عنها بالتوريق والتمر باب في كم تستحب الوليمة
أورد على ذلك حديث أنس حديث أنس رضي الله عنه أن النبي أولم على صفية بسويق وتمر وجاء أنه أولم بحيث فيمكن أن يكون مجتمعين ولم يولم بلحم ما في يعني شيء يعني ذبح شيء يعني من بهيمة الأنعام وإنما أولم بسويق وكذلك جاء أنه حيث بسويق وتمر بسويق وتمر وجاء أنه حيث فيمكن أن يكون مجتمعين وهذا فيه أن الوليمة أنه لا يلزم فيها اللحم بل يمكن أن تكون غير اللحم على حسب ما يتيسر الإنسان
قال حدثنا حامد بن يحيى
حامد بن يحيى هو
ثقة أخرجه أبو داود
ثقة أخرجه أبو داود
عن سفيان
عن سفيان هو الزهري هو سفيان بن عيينة ثقة أخرجه أصحاب في الستة
عن وائل بن داود
وائل بن داود هو
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن
ثقة أخرجه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن
عن ابنه بكر بن وائل
عن ابنه بكر بن وائل وهو
صدوق رواه مسلم واصحاب السنن
صدوق رواه مسلم واصحاب السنن وهذا من رواية الأكابر عن الطارق رواية الآباء عن الأبناء والمشايخ عن التلاميذ هذا يعتبر يقال رواية الأكابر عن الطارق وهو قليل يعني على خلاف الأصل الأصل هو أن الأبناء يأخذون عن الآباء والتلاميذ يأخذون عن المشايخ وقد يوجد العكس بأن يكون الشيخ يأخذ عن تلميذه والابن والأب عن ابنه فيكون من قبيل النوع المعروف عند المحدثين برواية الأكابر عن الصارح قالوا وفائدة معرفته ألا يظن القلب في الإسناد يعني كان يعني يظن أنه مقلوب يعني الأصل أن الابن هو الذي يروي عن الأب والتلميذ هو الذي يروي عن الشيخ فمعرفة هذا النوع يكون من قبيل رواية الأكابر عن الصاغر وفائدته ألا يظن القلب في الأسانيد وأن الإسناد فيه قلب وأن الأصل أن الإبن هو الذي روى فيظن أن رواية الأب عن الإبن غلط وأنها مقلوبة ولهذا هنا قال عن ابنه
عن الزهري عن أنس
عن الزهري قال عن أنس قد أمر ذكرهما
قال رحمه الله تعالى باب في كم تستحب الوليمة قال حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عفان بن مسلم قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيف كان يقال له معروفا أي يثنى عليه خيرا إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان رضي الله عنه فلا أدري ما اسمه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال الوليمة أول يوم حق والثاني معروف واليوم الثالث سمعة ورياء قال قتادة وحدثني رجل أن سعيد بن المسيب دعي أول يوم فأجاب ودعي اليوم الثاني فأجاب ودعي اليوم الثالث فلم يجب وقال أهل سمعة ورياء
ثم رجع أبو داود في باب في كم تستحب
الوليمة
الوليمة يعني أنها تكون مرة أكثر من مرة والمعروف أنها مرة واحدة أنها تكون مرة واحدة وهل تكون أكثر من ذلك جاء يعني في بعض الحديث ما يدل على ذلك ويعني بعضها فيه كلام مثل هذا الحديث الذي معنا فإن فيه يعني شخص غير لا يحتج به من حيث قبول روايته فإنه ليس لا يحتج به والأصل في الولائم أو في ولائم الزواج أن تكون فيها التيسير وفيها التخفيف ولا يكون التكلف لا سيما مثل ما حصل في هذا الزمان من كثرة الأطعمة والتكلف فيها وكون لا يستفاد منها. فالاختصار وعدم التكلف هو الذي ينبغي وهو الذي يليق. وأما تكرار الولائم بمناسبة الزواج وكذلك فيما يتعلق بكون الوليمة يتوسع فيها حتى تزيد عن قدر الحاجة ثم لا يستفاد من ذلك، هذا من الأمور التي لا ينبغي للناس أن يتعاطوها بل عليهم أن يحذروها. والزواج يراد في التسهيل والتيسير، ومن التسهيل والتيسير عدم التكلف في الزواج، عدم المغالاة في المهور، وعدم كذلك المغالاة في الولائم. وقد أورد أبو داود يعني حديث رجل يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون غير صحابي، وهو إيش قتادة
يقول عبد الله بن عثمان الثقفي،
لا لا أقول ذكر إن لم يكن هو
يزونس، يقول أن عبد الله بن عثمان الثقفي عن رجل أعور من ثقيه كان يقال له معروفا أن يثنى عليه خيرا، إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري من
زهير بن عثمان، يعني إن لم يكن اسمه زهير بن عثمان فلا أدري من اسمه. وهذا قيل إنه صحابي وأن له صحبة فيكون متصلا، ويحتمل أن يكون غير صحابي وأن أنه يكون زيادة أيضا في التوهين والتضعيف ببعض رجل قبله، ببعض رجل في أثناء الإسناد هو سببه، وإن كان صحابيا فالضعف حاصل بذلك الضعيف، وإن كان غير صحابي فيكون في ذلك زيادة ضعف إن لم يكن صحابيا. هذا الذي الذي انتهت له الرواية. إيش قال؟ قال إيش؟ قال لكن
قال صلى الله عليه وسلم الوليمة أول يوم حق،
والوليمة أول يوم حق والثاني معروف، يعني إحسان وفضل، حق يعني أنها لازمة، والثاني يعني معروف، والثالث الرياء وسمعة، يعني أهلها أهل رياء وسمعة.
قال حدثنا محمد بن المثنى،
محمد المثنى أبو موسى العنزي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة،
عن عفان بن مسلم،
عفان بن مسلم الصفار ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن همام،
عن همام بن يحيى العوري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن قتادة،
قتادة بن دعامة السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة،
عن الحسن،
عن الحسن، الحسن
بن الحسن البصري،
عن
الحسن، عن عبد الله بن عثمان الثقفي،
نعم عن الحسن وهو الحسن بن أبي الحسن البصري ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن
عبد الله بن عثمان الثقفي،
عن عبد الله بن عثمان الثقفي وهو
مجهول أخرجه أبو داود النسائي،
وهو مجهول أخرجه أبو داود النسائي، يضع في هذا الشخص الذي عبد الله بن عثمان الثقفي وهو يروي عن رجل من فقيه، يحتمل أن يكون هو هذا الذي ذكر وهو إيش؟
زهير بن عثمان،
زهير بن عثمان يحتمل أن يكون يعني صحابيا وأن يكون غيره، وإن كان صحابيا فلا إشكال، وإن كان غير صحابي سيكون في علتان.
زهير بن عثمان
أخرج له،
قال له قال صحابي أخرج أبو داود النسائي،
قال له صحبة،
قال عن حافظ صحابي له حديث وليمة،
صحابي أبو داود النسائي.
قال قتاده وحدثني رجل أن سعيد بن المسيب دعي أول يوم فأجاب، ودعي اليوم الثاني فأجاب، ودعي اليوم الثالث فلم يجب، وقال أهل سمعة ورياء،
يعني مثل ما جاء في هذا الحديث، يعني الأول حق والثاني معروف والثالث سمعة ورياء. وسعيد المسيب هو ثقة فقيه حبيب فقهاء المدينة السبعة في عصر التابعين أخرجه أصحابه في الستة.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا هشام عن قتادة عن سعيد بن المسيب بهذه القصة قال فدعي اليوم الثالث فلم يجب وحفظ الرسول.
وأورد طريقا يعني عن سعيد المسيب فيها أنه لم يجب في الثالث وحفظ الرسول، يعني رمى بالحصبة.
قال حدثنا مسلم بن إبراهيم،
مسلم بن إبراهيم الفراهيدي ثقة أخرجه أصحابه في الستة،
عن هشام،
هشام الدستوائي، هشام بن أبي عبد الله الدستوائي ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة،
عن قتادة عن سعيد المسيب،
عن قتادة عن سعيد المسيب وقد مر ذكرهما.
الحديث له شاهد، فإن الأخ يقول أن الحافظ بن حجر رحمه الله ذكر في البلوغ عند الترمذي حديث عن ابن مسعود وقال رجال إسناد رجال الصحيح.
فيه هذا في هذا الأحوال
الحديث ذكره الحافظ في البلوغ عند الترمذي وقال رجال إسناد رجال الصحيح عن ابن مسعود.
إيه ما أدري، أقول ما أدري عنه، لكنه إذا ثبت فلا شك أن ما يثبت عرض السلام يكون حق، ولكن الاختصار وعدم التكلف لا شك هذا هو الذي ينبغي.
هل تجوز الوليمة مرة في دار الزوج ومرة في دار الزوجة؟
والله الذي ينبغي أن تكون مرة واحدة في أي مكان، في دار هذا أو هذا أو دار ثالثة.
في بلادنا تكون وليمة النكاح على ثلاث مراحل، يوم العرض واليوم الرابع واليوم السابع.
الجواب كما سبق، الذي ينبغي أن تكون مرة واحدة.
طيب إذا
اختلف وأن يترك التكلف،
إذا اختلف المدعوون فإن هذا يقول في اليوم الأول دعا أناس ثم عمل في اليوم الثاني وليمة أخرى ودعا أناس آخرين غير الأولين،
كونها تصير مرة واحدة ولو ويجمع الذين يريد أن يدعوهم هو الذي ينبغي.
قوله في الحديث عن رجل أعور، هل في الحديث جواز ذكر الرجل بما فيه من العاهة؟
نعم، إذا كان للتعريف وليس للتعيير ما في بس، مثل ما يقول لا عرج ولا عمش.
قال رحمه الله تعالى: باب الإطعام عند القدوم من السفر. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن شعبة عن محارب بن الدثار عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة.
ثم ورد أبو داود باب في الوليمة
الإطعام عند القدوم من السفر،
يعني يكون يصنع طعاما ويدعو الناس إليه عند قدومه من السفر. جاء في السنة لذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لما قدم المدينة ذبح جزورا أو بقرة، يعني الشك نغاوي إما هذا وإما هذا، وهذا يدل على جواز مثل ذلك، وأن كل إنسان إذا قدم من سفر ويذبح عن شيء يشكر الله عز وجل على هذه النعمة، يعني كونه يعني وصل سالما ودعا الناس من أجل يعني يلتقي بهم ويحصل لقاء بينه وبينهم ويأكلون من طعامه، أن ذلك سائغ. ولكن لا يصح أن الناس يتكلفون، وأن أنهم كلما حصل يعني أي سفر يعني يعمل كذا، لأنه ما جاء عن رسول منه كان عمل ذلك في كل سفراته، وأنه كلما قدم من سفر يعني فعل ذلك، ولكن هذا الفعل يدل على الجواز وعلى أن ذلك سائغ.
عن جابر رضي الله عنه
لا يقال أنه مستحب، ومن فعله يعني ترك أمر مستحب.
عن جابر رضي الله عنه أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة نحر جزورا أو بقرة.
ما أدري متى هذه القدوم، هذه القدوم يعني أي قدوم كان، أي قدوم، لأن يعني الرسول صلى الله عليه وسلم قدم المدينة مهاجرا، ثم ذلك كان يخرج يعني مجاهدا أو يعني حاجا أو معتمرا، وبعد رجوعه حصل منه يعني في هذه المرة التي لا ندري أي قدمة قدمها رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن وكيع.
عثمان بن أبي شيبة ثقة أخرجه أصحابه في الستة إلا الترمذي وإلا النسائي فأخرجه بعمل يوم وليلة. وكيع هو من جراح الرؤاسي الكوفي، ثقة أخرجه أصحابه في الستة.
عن شعبة.
عن شعبة من الحجاج الواسطي ثم البصري، ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن محارب بن الدثار.
محارب بن الدثار ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جابر.
عن جابر بن عبد الله وقد مر ذكره.